بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس كتاب الفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تلف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، في المجلد في آخر جزء الرابع من كتاب الجهاد من الأفنان الندية. وصلنا معكم عند خاتمة كتاب الجهاد، وهو آخر درس في هذا المجلد. يقول شيخنا زيد رحمه الله: لكون كتاب الجهاد نهاية هذا الجزء، فقد جعلت له خاتمة تعتبر من أهم مباحثه وأعظم قضاياه، ألا وهي: ألف، أسباب النصر على الأعداء، ب، صفات القائد المسلم الناجح، جيم، صفات الجندي المسلم المقاتل في سبيل الله، دال، صفات الجيش الإسلامي في حال اجتماعهم في سفرهم أو أثناء إقامتهم في أرض المعركة وغيرها. أولا، أسباب النصر على الأعداء. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم. وبعد، فإن المجاهد في سبيل الله حقا وصدقا قد تكفل الله له بحسن العاقبة وضمن له النصر المؤزر، كما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة، غير أن للنصر أسبابا يجب الأخذ بها، ويتعين على المجاهدين الاتصاف بها على سبيل الدوام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا منها. أولا، الحرص على الإخلاص لله والصواب في جميع ما يقوم به المسلم من فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك السيئات كذلك، إذ لا تقبل من عبد قربة بفعل طاعة أو ترك معصية إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والصواب عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الطاعات الجهاد، كما قال عز وجل: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها ثانيا الحرص ثانيا ومنها ملازمة التقوى التي تحمل صاحبها على حسن القصد وطيب المطعم والمشرب والملبس والمركب، وتحجزه عن سوء القصد وعن الغلول الذي يسبب العقوبة البرزخية والأخروية. وما قصة صاحب الشملة وصاحب الخرزات وصاحب الشراك والشراكين عن الأذهان ببعيد؟ أولا، صاحب الخرزات، وهو ما جاء في حديث الذي رواه أبو داود وغيره، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزا من خرزات يهود لا يساوي درهمين. ومنها الحديث الآخر: أهدى رفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فخرج به معه إلى خيبر، فأتى منهم سهم غرب فقتله، فقلنا: هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده السملة لتحترقن عليه الآن في النار. غلها من المسلمين يوم خيبر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أصبت يومئذ شراكيني. قال يعد ذلك مثلهما في نار جهنم. رواه ابن حبان في صحيحه، وللبخاري: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت أصبت أي أصاب منه في المعركة. فقال شراك أو شراكان من نار. خرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. ثالثا من أسباب النصر، أولا سبب النصر إخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ملازمة التقوى، ثالثا ومنها الاستقامة على الحق علما وعملا ودعوة إليه وتضحية في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، امتثالا لأمر الله حيث قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. في الآية الأخرى قل إنما أنا بشر في صلاة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا هذا والشاهد. رابعا منها الالتزام العام بجميع تعاليم الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وحكما وحربا وسلما وسلوكا وخلقا، لأنه الدين الحق فلا يقبل التجزئة في العمل بحيث يقبل بعضه ويرفض بعضه الآخر بحسب شهوات النفس وهواها. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خامسا ومنها الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خامسا ومنها الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولتطمئن به قلوبنا كما قال تعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب وليحيا بالذكر قلوبنا تضاعف أجورنا كما قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكرا بالقلب واللسان كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سادسا ومنها تنظيم الجيش الإسلامي تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سابعا ومنها وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شيء يحقق مصالح القتال والحصول على النصر فإن الخلاف يسبب الفشل والهزيمة قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثامنا من الوصايا الاعتصام بالصبر الذي يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو داخلي وخارجي قد أمر الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى الله على أهله بقوله الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تاسع من الوصايا الصدق مع الله في تلك الصفقة التي أبرمها بينه وبين المؤمنين يجاهد في سبيله صادقين فيظهر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها حياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم ورضوان من الله لا سخط بعده. عاشر منها الثبات في مقر النزال وحومة الوغى والتقاء الجيوش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى محذرا من الفرار لسوء عاقبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 11 من الوصايا منها العناية بأداء الشعائر التعبدية في المقدمة الصلاة، ولو حان وقتها عند ملاقاة الأقران، إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام وحياة الأمن والسلام. 12 منها محبة السنن والعمل على إحيائها، إذ بها تستجلب محبة الله ونصره، كما في حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث 13 هجر المعاصي كبائرها وصغائرها وباطنها وظاهرها، لأنها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. 14 قوة الثقة بالله والتوكل عليه، فهو الناصر وهو المعين، وهو المعين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. 15 الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأوقات التي كان يحب القتال فيها، كأول النهار لما في البكر من البركة في الأعمال، فإن لم يكن فبعد الزوال لما في العشي من هبوب الرياح وتنزل السكينة والنصر. 11 الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، كما كان يفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأعمال العشوائية لا تحقق النتائج المرضية. 17 التشاور بين القائد وجنده، ثم المسارعة إلى الأخذ بالرأي الذي يتفق عليه أهل الخبرة بالحرب والمكيدة. ولأهمية هذا السبب قد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاورهم في الأمر فإذا عجبت فتوكل على الله. الحمد لله. وكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه وينزل إلى الصالح من آرائهم السديدة المباركة، كما في غزوة بدر الشهيرة. 18 إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لإرهابهم وإعلان عدم المبالاة بجموعهم، وعد ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم. 19 الخضوع لله والشكر له على نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم، فلا أشر ولا بطر، ولكن حمد لله وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالله الذي يمد بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد الذي رفع به ربه عالم الجهاد، وقمع به أهل الشرك والطغيان والفساد، وجعله رحمة عامة لأتباعه في الدنيا والبرزخ ويوم التناد، وحجة قائمة على بقية أهل الأرض الحاضر منهم والباد. صفات القائد المسلم الناجح. ألا وإن من أبرز الصفات المرضية التي تؤهل الجندي المسلم لقيادة الجيش الإسلامي ما يأتي: أولا صحة العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمهما فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب والسنة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة. ثانيا قوة الصلة بالله على علم وبصيرة عن طريق حمل النفس على الاكثار من طاعة الله ومتابعة رسول الله القائد الأول بصيرة الجهاد في سبيل الله في هذه الأمة، فإن في التحلي بهذه الصفة لا أعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة. ثالثا القدوة الحسنة بحيث يكون القائد قدوة صالحة لمن تحت قيادته، وذلك بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، حسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرما وعطفا وشجاعة ورافة ورحمة في حدود التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الشريفة الطاهرة مع خلق الله أجمعين، وبالخص مع جيشه المخلصين الصابر المظفر. رابعا الاهتمام بالكامل البالغ بكل ما من شأنه رفع قدر الجيش الإسلامي عند ربه كالتفقيه في الدين، وبالخاص صحة العقيدة ومعرفة أصول الدين والتوجه الإسلامي والتوجيه الإسلامي الحق الذي ينطلق منه الجندي المسلم، وشعاره لا أرجو إلا الله ولا أريد مصلحة غير جنتي ورضاه. خامسا الخبرة الأصيلة بفنون وأساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدد والعدة، إذ إن الخبرة بذلك سبب قوي بإذن الله في الوصول إلى أحد الحسنيين، يعني النصر أو الشهادة. وبدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل أفراد الجيش ويخشاهم الفشل بسبب سوء القيادة وبلادة من أسندت إليه، وليس أدل على قيمة الخبرة والمهارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه: أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ليس من الله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، ملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرا. والحديث خرج أبو داود والنسائي وضعف الألباني في ضعف سنن أبي داود. وانطلاق من مدلول هذا النص الكريم قال الإمام ابن تيمية: المجاهد العظيم والعالم الجليل، والقوة في كل ولاية بحسبها. القوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. سادسا من صفات القائد المسلم العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التي تتحقق بها المحبة الصادقة والوئام الأخوي الإسلامي بين القائد وجنده، إذ بذلك يتم التعاون على البر والتقوى، وتكون من الجندي الطاعة والصفاء، وتختفي العداوة والبغضاء والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف والهزيمة. سابعا الخوف من تحمل المسؤولية والخشية من الوقوع في الظلم والجور، ومن ثم عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة اللهم إلا إذا اختير لها ورأى في نفسه قدرة على القيام بها، أو رأى أنها ستسند إلى من ليس لها بأهل، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالكريم بن الكريم بن الكريم الذي أخبر الله عنه أنه قال للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثامنا الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود المستمد من المصادر الرفيعة التالية: ألف كتاب الله منهج الحق الصالح لكل زمان ومكان ولكل أمة من أمم الأرض على اختلاف أعمالهم ومستوياتهم، باء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني وكلام الرسول وتشريعاته التي حقق الله فيها على لسان رسوله كل خير وسعادة البشرية. جيم تاريخ أبطال الجهاد وعبر تاريخ عصورهم ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه الأمة للجهاد الذي قال له ربه: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ثم سيرة الخلفاء الراشدين المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء وأمراء وعلماء وقادة فاتحين إلى يومنا هذا. ومن ثم يجب على القائد الناجح أن يرفض وينبذ تلك التعليمات الواردة من الشرق الملحد والغرب الإباحي المنحل من كل فضيلة، تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، وإنما أسست على مبدأ الطاعة العمياء والفساد والطغيان، وكل شيء يرضي الشيطان وغضب الرحمن. تأسل الفطانة والحذر من العدو المتربص وإن تمسكنا وادعى الضعف فإن من طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص وتحين الغفلة من الجيش الإسلامي فينقض عليه انقضاض النسر على جيفته والسبع على فريسته كما قال المولى الكريم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم ويميلون عليكم ميلة واحدة. عاشرا إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل والدعاء والاستغفار ولا سيما عقب الفرائض وبالأسحار فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها وتكريمه بالمدد والعون والنصر التي لا مالك لها ولا واهب إلا الله. الحادي عشر تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى ولكن ذلك مع أولي العلم والخبرة والنهي والنهى امتثال لأمر الله القائل وشاورهم في الأمر. الثاني عشر العناية بتنظيم الجيش حتى في أثناء التحام الصفين في ساحة الوغى فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائبه عنوان النصر على أعداء الله وكضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أروع الأمثال وقد كان يسوي جيشه في القتال كما يسويهم في الصلاة ويعين لهم أماكنهم ويعين لهم أماكنهم ويأمرهم بالثبات فيها وقد أشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربي حيث قال عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع عليم. الثالث عشر من صفات القائد المسلم الناجح الاعتصام بالصبر فعمليات الجهاد فيها شدائد وابتلاءات تحتاج إلى صبر جميل واحتساب كثير قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابع عشر قوة اليقين بأن خوض المعارك مع الأعداء لا يقرب أجلا قد فرغ الله من تحديده وسببه ومكانه ولا الإحجام يؤخره ومدده أي في العمر فإن لكل أجل كتاب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خامس عشر الشجاعة والكرم إذ إن وجودهما في قائد الجيش الإسلامي يعطي تأثيرا مباشرا على جنوده وحينئذ يستقيم أمرهم وتؤمن ثغورهم ويهزمون أعدائهم لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين أكملهما فقد كان شجاعا لا يلحق به أحد من الشجعان كما يقول علي رضي الله عنه كنا إذا أحمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. وقد كان جواد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عطائه السخي وقد قال لأصحابه يوم عودته من غزوة حنين والناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف وقال لهم أعطوني ردائي لو كان لي عدد من العظاء نعما. العظاة يعني كل شجرة ذي شوك كالطلح والسمر لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حاشاك لقد يقول شيخنا زيد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاك لقد أعطاك ربك من كل فضيلة كمالها ونجاك من كل رضية ووقاك شرها ووبالها. حقا إن بالشجاعة والكرم الشرعيين تحقق المطالب الغالية وتحرز الفضائل والمكارم الحميدة العالية والتخلص من داء البخل والكذب والجبن ينجح القائد في قيادته والمجاهد في جهاده والداعي إلى الله في دعوته والراعي في رعيته. السادس عشر حسن التصرف والحكمة في الأمور المفاجئة قد يحصل للقائد أمر عظيم فجأة فيجب أن يكون ثابت الجنان قوي العزم غير مضطرب ولا منهار لعلمه أن الأمور تجري بقدر من الله القائل إنا كل شيء خلقناه بقدر. سابع عشر من صفات القائد المسلم الناجح حماية نفسه وجنده من الوقوع في حماة المعصية التي يقاتلون من أجل اجتثاثها من الأرض ليبقى فيها نور الطاعة المضيء في الأرض إلى السماء، معلنا لجنده أن هلاك الأمم والجمع لهم بين العذاب الدنيوي والبرزخي الأخروي إنه هو بسبب المعصية، كما فسر ذلك القرآن الكريم تفصيلا. هذه رؤوس أقلام عن المهم من الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد المسلم في كل زمان ومكان. وما الجندي المسلم إن عليه أن يتحلى بصفات المجاهدين الذين وعدهم الله الحسنى مغفرة وأجرا عظيما. ألا وإن من أهم صفات الجندي المسلم المجاهد ما يلي: ولا صحة العقيدة، صحة العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمهما فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة الكريمة. ثانيا الصدق مع إخوان المجاهدين بل ومع الناس أجمعين، وذلك بحسن التعامل معهم كما أمر الله في كتابه وشرعه وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كما أمر الله في كتابه وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثالثا الطاعة لمن له ولاية عليه، ولو كان عبدا حبشيا يجاهد لإقامة العدل وإحباط الظلم فليس للجندي المسلم أن يخرج عن طاعته ما دامت في طاعة الله وحدود شرعه. رابعا من أهم صفات الجندي المسلم المجاهد الإخلاص في جميع الأعمال وبالخاص الجهاد الذي تنفق فيه النفس والمال، فيجب أن يكون خالصا لله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه. الخامس الحفظ للشعائر التعبدية واجبات المستحبات والبعد عن جميع المحرمات رجاء فيما عند الله من الأجر والثواب، وخوفا مما لديه من سوء العقوبة بسوء العقاب والعذاب. السادس عشر من أهم صفات الجندي المسلم المجاهد الثقة في قائده وإخوانه المجاهدين، فلا ريبة ولا سوء ظن ولا احتمالات سيئة لا تبنى على يقين، فإن هذه الأمور يظل صاحبها مرتكبا مقدما ومؤخرا ويظن بنفسه وماله، ويفقد التضحية والاستبسال في المعركة، ويتثاقل عن الإسراع إلى لقاء العدو، فيحرم ما يحرص عليه المجاهد الذي وثق بقائده وفوض أمره كله إلى خالقه وباريه. سابعا اليقظة والدهاو كي ينجو من مكر الأعداء وكيدهم، وليجب أن يحاول أن يمكر بهم ويخدعهم في الحرب، فإن الحرب خدعة كما في الصحيحين من حديث جابر الذي سبق إيراده وذكر معناه في هذا الحديث في هذا البحث المبارك وذكر معناه في هذا البحث المبارك. ثامنا المداومة على ذكر الله ولو كان عند ملاقاة الأقران، فإن فيه غذاء للأرواح وطمأنينة في القلوب وتثبيت فيها وسكينة تطرد الخوف والرعب من الدخول إليها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تاسع التواضع وحسن الخلق، فإنهما من صفات أهل الإيمان، وبهما تحرز المحبة من ساكن الأرض والسماء، وينال الرضا من الله تفصيلا وتكريما. عاشرا كثرة التضرع والدعاء للنفس وللإسلام والمسلمين بالنصر والأجر والرضا والغفران من الله ذي المغفرة والفضل والإحسان. هذه عشر الكرم الذي يتجلى بحب البذل والعطاء في دروب الخير والإحسان، وفي المقدمة بذل النفس والمال في ميدان الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. دال أما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الجيش الإسلامي في حال اجتماعهم لا سيما في أسفارهم لقتال عدوهم من المشركين، فيتأخذ من الآيات القرآنية. أولا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. وقال سبحانه وتعالى والعسر إن الإنسان الذي غسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما في معنى هذه الآيات كثير. قد دلت الآية الأولى على وجوب التحلي بثلاث صفات أساسية. صفة الأولى التمسك بكتاب الله، التمسك القوي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، إذ إن من تمسك بهما نجا، ومن عاش في ظلهما المديد سعد وغنم. الصفة الثانية وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، فإن لزوم الجماعة والألفة بينهم من الأمور المحبوبة لله، والفرقة الاختلاف وما ينتج عنهما من تباغض وتقاطع، وهي حين مبغوضة عند الله تبارك وتعالى. كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قد جاء في هذا النص الكريم الأمر بالاجتماع في هذا الحق على الحق والتمسك به ونبذ الفرقة والخلاف لما فيهما من أسباب الضعف والشر والهزيمة. الصفة الثالثة وجوب شكر نعم الله علينا التي لا يحصيها عد ولا يحيط بها مداد. ومن أعظمها نعمة دين الإسلام الذي عمر الله به القلوب وأحيا به النفوس وأصلح به الجوارح، حتى استقام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كلمة الإخلاص وتحكيم شرع الله الطاهر القويم الذي من رضي به وحكمه جاز السعادة وسيادته حاز. نعم، الذي مرضي به وحكمه حاز السعادة والسيادة وضمن الله له الصلاح في الدنيا والآخرة. ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة، يقول تعالى التائبون العابدون إلى آخره. ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة الزكية التي يجب تحلى بها كل مسلم ومسلمة، وخاصة جماعة الجهاد في سبيل الله. الصفة الأولى التوبة لقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الصفة الأولى التوبة التي تعتبر رحمة من أرحم الراحمين، الذي علم ضعف هذا الإنسان الذي يقع في الأخطاء والمخالفات بين آونة أخرى، ففتح له هذا الباب باب التوبة وأمره أن يتوب إلى الله من كل ذنب صادقا، حيث قال سبحانه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال عز وجل أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من كل خطأ متعمد يكثر من الاستغفار والتوبة طاعة لله وترغيبا لعباده الذين يحبون التأسي به، في قوله تعالى في قوله وفعله وعمله. الصفة الثانية حب العبادة تائبون العابدون. حب العبادة والتلبس بها في كل حركة وسكون وفي كل حال من الأحوال، والعبادة كلمة جامعة تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصفة الثالثة حمد الله وشكره. قوله تعالى الحامدون. الصفة الثالثة حمد الله وشكره، فهو المستحق لذلك إذ هو المنعم بنعمة الخلق والإيجاد وإنزال الكتب وإرسال الرسل وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من المخلوقات التي لا تحصى ولا تعد ولا يحيط بها إلا خالقها. الصفة الرابعة السياحة التي فسرها العلماء بالصوم فريضة ونفلا، ومن أفضل الأعمال التي تهذب النفوس وتقوي صلتها بالله لما فيه من ترك الملاذ والشهوات إيمانا بفضله واحتسابا لأجله. الصفة الخامسة الركوع والسجود، وهما وإن كانا داخلين في العبادة إلا أنهما إلا أن لهما من الفضل والمزية ما لم يوجد في سواهما، إذ هما دليلان صادقان على مدى عمق إيمان صاحبهما على مدى عمق إيمان صاحبهما ومحبته لربه ليكسب محبته ورضاه. لهذا قال تعالى مشيدا بمن دعبوهم الدوام على الركوع والسجود: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لمن طلب منه أن يدعو الله له بمرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. الصفة السادسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ركن عظيم من أركان دين الإسلام، فلا يستقيم أمر العبادة إلا به، وإن المجاهدين في أمس الحاجة إلى تطبيقه بينهم، لأن جهادهم بأنفسهم وأموالهم ما هو إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لقد مدح الله أهله بقوله: يا أيها الذين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصفة السابعة: الحفظ لحدود الله، الذي يتجلى في فعل ما يجب فعله وترك ما يجب تركه من التكاليف الشرعية التي يجب أن يرعاها العبد حق رعايتها، حيث لا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهاه. ثم ختمت هذه الصفات الرفيعة بالبشرى السارة لأهل الإيمان الحق الذي يشملها كلها، وبأي شيء بشروا يا ترى؟ بشروا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ودلت الآية الثالثة على ذكر 3 صفات للمجاهدين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. ولعظم شأنها فقد ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن كي يرغب كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يلزموا أنفسهم بها، وبالأخص المجاهدون الذين باعوا نفوسهم الغاية بما هو أغلى وأبقى عند الله جنته ورضاه. الصفة الأولى من صفات المجاهدين في سبيل الله الشدة على الأعداء والرحمة بالأخيار الأولياء امتثالا لأمر الله، حيث قال: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وقال: في حق الكافرين وليجد فيكم غلظة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصفة الثانية: كثرة الصلاة كثرة الصلاة والحب لها والإخلاص فيها، فهي بحكم أفضل الأعمال وأجلها من حفظها حفظ الدين كله، من ضيعها فهو لما سواها من أحكام الدين أضيع. الصفة الثالثة: طلب الأجر من الله والاحتساب عنده لينالوا جزيل الثواب الذي من أعظمه وأجله رضوان الله، كما دلت سورة العصر على 4 صفات كريمة جعلها الله مصدر الصلاح والفلاح والنجاة من الخسران المبين، فحري بأمة القرآن أن تتحلى بها، وحري بالمجاهدين في سبيل الله أن يطفئوا ما دلت عليه تطبيقا عمليا في واقع حياتهم، فإنهم أولى الناس بذلك. الصفة الأولى الإيمان والحق بكل ما يجب الإيمان به من دين الله وشرعه. الصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح التي زودنا الله بها من أجل ذلك. الصفة الثالثة التواصي بالحق الممثل في أداء الطاعات وترك المحرمات جملة وتفصيلا. الصفة الرابعة التواصي بالصبر بجميع أنواعه، صبر على الطاعات فيفعلها إرضاء لله ورغبة فيما عنده من جزيل الثواب العاجل والآجل، وخلفا وخوفا مما لديه من العقاب العاجل والآجل، وصبر عن معصية الله فلا يقربها ولا يحوم حولها لشدة خبثها وشوم عواقبه العاجلة والآجلة، وإن وقع في شيء منها بادر بالتوبة النصوح قبل فوات أوانها وغلاقها وغلاق بابها، وصبر على الأقدار الإلهية الجارية التي قضاها الله وقدرها في الأزل على عباده كالأذى والمصائف المال والنفس والمال والنفس والولد وكذا الجدب ونقص الثمرات وغيرها. وبعد أيها المسلم، فقد تم لي بفضل الله وعونه في هذه الخاتمة جمع 38 صفة، منها 17 صفة تتعلق بعقائد الجيش الإسلامي كي يكون ناجحا في قيادته، و11 صفة تتعلق بالجندي المسلم المجاهد في أرض المعركة كي يكون منصورا على أعدائه وغالبا لهم بأمر الله، و10 صفات تتعلق بالجيش في حال اجتماعهم في أسفارهم لجهاد عدوهم، في حال إقامتهم في أرض المعركة وغيرها. وهذه الصفات بمجموعها يدخل بعضها في بعض ويشمل بعضها بعضا بسبب وحدة المقصود وطبيعة العمل، ألا وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه وإقامة شرعه في أرضه التي يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وانتهى الحديث عن كتاب الجهاد. ونذكر إن شاء الله تعالى في الأبواب التي بعدها في كتاب البيوع وما بعده من الأبواب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حياكم الله، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من دروس كتاب الفنان الندية شرح منظومة السبل السوية فقه السنن المروية لنظيمها العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، في المجلد في آخر جزء الرابع من كتاب الجهاد من الأفنان الندية. وصلنا معكم عند خاتمة كتاب الجهاد، وهو آخر درس في هذا المجلد. يقول شيخنا زيد رحمه الله: لكون كتاب الجهاد نهاية هذا الجزء، فقد جعلت له خاتمة تعتبر من أهم مباحثه وأعظم قضاياه، ألا وهي: ألف أسباب النصر على الأعداء، ب صفات القائد المسلم الناجح، جيم صفات الجندي المسلم المقاتل في سبيل الله، دال صفات الجيش الإسلامي في حال اجتماعهم في سفرهم أو أثناء إقامتهم في أرض المعركة وغيرها. أولا، أسباب النصر على الأعداء. قال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم.
وبعد، فإن المجاهد في سبيل الله حقا وصدقا قد تكفل الله له بحسن العاقبة وضمن له النصر المؤزر كما هو معلوم من نصوص الكتاب والسنة، غير أن للنصر أسبابا يجب الأخذ بها، ويتعين على المجاهدين الاتصاف بها على سبيل الدوام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا منها. أولا، الحرص على الإخلاص لله والصواب في جميع ما يقوم به المسلم من فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك السيئات كذلك، إذ لا تقبل من عبد قربة بفعل طاعة أو ترك معصية إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والصواب عن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الطاعات الجهاد كما قال عز وجل: ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومنها ثانيا الحرص ثانيا ومنها ملازمة التقوى التي تحمل صاحبها على حسن القصد وطيب المطعم والمشرب والملبس والمركب، وتحجزه عن سوء القصد وعن الغلول الذي يسبب العقوبة البرزخية والأخروية. وما قصة صاحب الشملة وصاحب الخرزات وصاحب الشراك والشراكين عن الأذهان ببعيد؟ أولا، صاحب الخرزات، وهو ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا في متاعه فوجدنا خرزا من خرزات يهود لا يساوي درهمين. ومنها الحديث الآخر: أهدى رفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فخرج به معه إلى خيبر، فأتى منهم سهم غرب فقتله، وقلنا هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده الشملة لتحتركن عليه الآن في النار. غلها من المسلمين يوم خيبر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أصبت يومئذ شراكين. قال يعد ذلك مثلهما في نار جهنم. رواه ابن حبان في صحيحه، وللبخاري: والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبت، أي أصاب منه في المعركة، فقال: شراك أو شراكان من نار. خرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ثالثا، من أسباب النصر، أولا سبب النصر الإخلاص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ملازمة التقوى، ثالثا ومنها الاستقامة على الحق علما وعملا ودعوة إليه وتضحية في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، امتثالا لأمر الله، حيث قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. في الآية الأخرى: قل إنما أنا بشر، في صورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، هذا والشاهد. رابعا ومنها الالتزام العام بجميع تعاليم الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وحكما وحربا وسلما وسلوكا وخلقا، لأنه الدين الحق، فلا يقبل التجزئة في العمل بحيث يقبل بعضه ويرفض بعضه الآخر بحسب شهوات النفس وهواها. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خامسا ومنها الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خامسا ومنها الدوام على ذكر الله الذي شرعه الله لنا لننال به ثناءه علينا في الملأ الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولتطمئن به قلوبنا، كما قال تعالى: لا بذكر الله تطمئن القلوب. وليحيا به قلوبنا، وليحيا بالذكر قلوبنا تضاعف أجورنا، كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار، فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكرا بالقلب واللسان، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سادسا ومنها تنظيم الجيش الإسلامي تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سابعا ومنها وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شيء يحقق مصالح القتال والحصول على النصر، فإن الخلاف يسبب الفشل والهزيمة، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثامنا من الوصايا الاعتصام بالصبر الذي يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو داخلي وخارجي، قد أمر الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى الله على أهله بقوله: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تاسع من الوصايا الصدق مع الله في تلك الصفقة التي أبرمها بينه وبين المؤمنين، يجاهد في سبيله صادقين فيظهر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها حياة بلا موت وصحة بلا سقم وشباب بلا هرم ورضوان من الله لا سخط بعده. عاشر منها الثبات في مقر النزال وحومة الوغى والتقاء الجيوش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى محذرا من الفرار لسوء عاقبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. 11 من الوصايا منها العناية بأداء الشعائر التعبدية في المقدمة الصلاة ولو حان وقتها عند ملاقاة الأقران، إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام وحياة الأمن والسلام. 12 منها محبة السنن والعمل على إحيائها، إذ بها تستجلب محبة الله ونصره، كما في حديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. 13 هجر المعاصي كبائرها وصغائرها وباطنها وظاهرها، لأنها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. 14 قوة الثقة بالله والتوكل عليه، فهو الناصر وهو المعين، وهو المعين الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. 15 الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأوقات التي كان يحب القتال فيها، كأول النهار لما في البكر من البركة في الأعمال، فإن لم يكن فبعد الزوال لما في العشي من هبوب الرياح وتنزل السكينة والنصر. 11 الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، كما كان يفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأعمال العشوائية لا تحقق النتائج المرضية. 17 التشاور بين القائد وجنده، ثم المسارعة إلى الأخذ بالرأي الذي يتفق عليه أهل الخبرة بالحرب والمكيدة. ولأهمية هذا السبب قد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت وتوكل على الله. الحمد لله. وكان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه وينزل إلى الصالح من آرائهم السديدة المباركة، كما في غزوة بدر الشهيرة. 18 إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لإرهابهم، وإعلان عدم المبالاة بجموعهم، وعد ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم. 19 الخضوع لله والشكر له على نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم، فلا أشر ولا بطر، ولكن حمد لله وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالله الذي يمد بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد الذي رفع به ربه عالم الجهاد، وقمع به أهل الشرك والطغيان والفساد، وجعله رحمة عامة لأتباعه في الدنيا والبرزخ ويوم التناد، وحجة قائمة على بقية أهل الأرض الحاضر منهم والباد. صفات القائد المسلم الناجح. ألا وإن من أبرز الصفات المرضية التي تؤهل الجندي المسلم لقيادة الجيش الإسلامي ما يأتي: أولا، صحة العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمهما فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب والسنة ومن الكتاب العزيز والسنة المطهرة الكريمة. ثانيا، قوة الصلة بالله على علم وبصيرة عن طريق حمل النفس على الاكثار من طاعة الله ومتابعة رسول الله القائد الأول لمسيرة الجهاد في سبيل الله في هذه الأمة، فإن في التحلي بهذه الصفة لا أعظم عون على تحقيق مهام القيادة الموفقة. ثالثا، القدوة الحسنة، بحيث يكون القائد قدوة صالحة لمن تحت قيادته، وذلك بصدق التعامل مع شرع الله المطهر ظاهرا وباطنا، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، وحسن التعامل مع عباد الله وفاء وكرما وعطفا وشجاعة ورأفة ورحمة في حدود التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملة الشريفة الطاهرة مع خلق الله أجمعين، وبالأخص مع جيشه المخلصين الصابر المظفر. رابعا، الاهتمام بالكامل البالغ بكل ما من شأنه رفع قدر الجيش الإسلامي عند ربه كالتفقيه في الدين، وبالأخص صحة العقيدة ومعرفة أصول الدين والتوجه الإسلامي والتوجيه الإسلامي الحق الذي ينطلق منه الجندي المسلم، وشعاره: لا أرجو إلا الله ولا أريد مصلحة غير جنتي ورضاه. خامسا، الخبرة الأصيلة بفنون وأساليب قتال الأعداء بحسب الزمان والمكان والعدد والعدة، إذ إن الخبرة بذلك سبب قوي بإذن الله في الوصول إلى أحد الحسنيين، يعني النصر أو الشهادة. وبدون الخبرة يسوء الحال ويتخاذل أفراد الجيش ويخشاهم الفشل بسبب سوء القيادة وبلادة وبلادة من أسندت إليه، وليس أدل على قيمة الخبرة والمهارة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه: أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. ليس من الله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، ملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرا. والحديث خرجه أبو داود والنسائي وضعف الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وانطلاقا من مدلول هذا النص الكريم، قال الإمام ابن تيمية: المجاهد العظيم والعالم الجليل، والقوة في كل ولاية بحسبها. القوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها. فإن الحرب خدعة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. سادسا، من صفات القائد المسلم العمل على إيجاد الأسباب والوسائل التي تتحقق بها المحبة الصادقة والوئام الأخوي الإسلامي بين القائد وجنده، إذ بذلك يتم التعاون على البر والتقوى، وتكون من الجندي الطاعة والصفاء، وتختفي العداوة والبغضاء والسخرية والاحتقار وغمط الحقوق وغيرها وغيرها من أسباب الفرقة والفشل والضعف والهزيمة. سابعا، الخوف من تحمل المسؤولية والخشية من الوقوع في الظلم والجور، ومن ثم عدم التطلع إلى الرئاسة والإمارة، اللهم إلا إذا اختير لها ورأى في نفسه قدرة على القيام بها، أو رأى أنها ستسند إلى من ليس لها بأهل، فإنه ينبغي له أن يتأسى بالكريم بن الكريم بن الكريم الذي أخبر الله عنه أنه قال للملك: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثامنا، الأخذ بمنهج التربية الإسلامية للجنود المستمد من المصادر الرفيعة التالية: ألف كتاب الله منهج الحق الصالح لكل زمان ومكان ولكل أمة من أمم الأرض على اختلاف أعمالهم ومستوياتهم، باء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، وكلام الرسول وتشريعاته التي حقق الله فيها على لسان رسوله كل خير وسعادة البشرية. جيم، تاريخ أبطال الجهاد وعبر تاريخ عصورهم، ابتداء بسيرة القائد الأول في هذه الأمة للجهاد، الذي قال له ربه: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ثم سيرة الخلفاء الراشدين المجاهدين الفاتحين ومن جاء بعدهم من خلفاء وأمراء وعلماء وقادة فاتحين إلى يومنا هذا. ومن ثم يجب على القائد الناجح أن يرفض وينبذ تلك التعليمات الواردة من الشرق الملحد والغرب الإباحي المنحل من كل فضيلة، تلك التعليمات التي لم تؤسس على تقوى من الله ورضوان، وإنما أسست على مبدأ الطاعة العمياء والفساد والطغيان، وكل شيء يرضي الشيطان وغضب الرحمن. تاسع، الفطانة والحذر من العدو المتربص، وإن تمسكنا وادعى الضعف فإن من طبيعة كل عدو للإسلام والمسلمين التربص وتحين الغفلة من الجيش الإسلامي، فينقض عليه انقضاض النسر على جيفته والسبع على فريسته، كما قال المولى الكريم: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ويميلون عليكم ميلة واحدة. عاشرا، إحياء السنن من تطوع بالصدقة والصوم وصلاة الليل والدعاء والاستغفار، ولا سيما عقب الفرائض وبالأسحار، فإن في إحياء السنن محبة الله لصاحبها وتكريمه بالمدد والعون والنصر التي لا مالك لها ولا واهب إلا الله. الحادي عشر، تنفيذ أمر الله بقاعدة الشورى، ولكن ذلك مع أولي العلم والخبرة والنهي والنهى، امتثال لأمر الله القائل وشاورهم في الأمر. ثاني عشر، العناية بتنظيم الجيش حتى في أثناء التحام الصفين في ساحة الوغى، فإن التنظيم لأفراد الجيش وسراياه وكتائبه عنوان النصر على أعداء الله، وكضرب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أروع الأمثال، وقد كان يسوي جيشه في القتال كما يسويهم في الصلاة، ويعين لهم أماكنهم ويعين لهم أماكنهم ويأمرهم بالثبات فيها. وقال أشاد الله بصنيعه في التنظيم الحربي حيث قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله سميع عليم. الثالث عشر من صفات القائد المسلم الناجح الاعتصام بالصبر، فعمليات الجهاد فيها شدائد وابتلاءات تحتاج إلى صبر جميل واحتساب كثير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. رابع عشر قوة اليقين بأن خوض المعارك مع الأعداء لا يقرب أجلا قد فرغ الله من تحديده وسببه ومكانه، ولا الإحجام يؤخره ومدده أي في العمر، فإن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خامس عشر الشجاعة والكرم، إذ إن وجودهما في قائد الجيش الإسلامي يعطي تأثيرا مباشرا على جنوده، وحينئذ يستقيم أمرهم وتؤمن ثغورهم ويهزمون أعدائهم، لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله ليدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم من هاتين الصفتين أكملهما، فقد كان شجاعا لا يلحق به أحد من الشجعان، كما يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا أحمر البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. وقد كان جوادا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة عطائه السخي، وقد قال لأصحابه يوم عودته من غزوة حنين والناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف وقال لهم: أعطوني ردائي لو كان لي عدد من العظاء نعما. العظاة يعني كل شجرة ذي شوك كالطلح والسمر. لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حاشاك لقد، يقول شيخنا زيد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: حاشاك لقد أعطاك ربك من كل فضيلة كمالها، ونجاك من كل رضية ووقاك شرها ووبالها. حقا إن بالشجاعة والكرم الشرعيين تحقق المطالب الغالية وتحرز الفضائل والمكارم الحميدة العالية، والتخلص من داء البخل والكذب والجبن ينجح القائد في قيادته، والمجاهد في جهاده، والداعي إلى الله في دعوته، والراعي في رعيته. السادس عشر حسن التصرف والحكمة في الأمور المفاجئة. قد يحصل للقائد أمر عظيم فجأة، فيجب أن يكون ثابت الجأش ثابت الجنان قوي العزم غير مضطرب ولا منهار، لعلمه أن الأمور تجري بقدر من الله القائل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سابع عشر من صفات القائد المسلم الناجح حماية نفسه وجنده من الوقوع في حماة المعصية التي يقاتلون من أجل اجتثاثها من الأرض، ليبقى فيها نور الطاعة المضيء في الأرض إلى السماء، معلنا لجنده أن هلاك الأمم والجمع لهم بين العذاب الدنيا والبرزخي والأخروي إنه هو بسبب المعصية، كما فسر ذلك القرآن الكريم تفصيلا. هذه رؤوس أقلام عن المهم من الصفات التي يجب أن يتحلى بها القائد المسلم في كل زمان ومكان. وأما الجندي المسلم إن عليه أن يتحلى بصفات المجاهدين الذين وعدهم الله الحسنى مغفرة وأجرا عظيما. ألا وإن من أهم الصفات الجندي المسلم المجاهد ما يلي: ولا صحة العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة وفهمهما فهما صحيحا منبثقا من نصوص الكتاب العزيز والسنة الكريمة. ثانيا الصدق مع إخوانه المجاهدين بل ومع الناس أجمعين، وذلك بحسن التعامل معهم كما أمر الله في كتابه وشرعه وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كما أمر الله في كتابه وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثالثا الطاعة لمن له ولاية عليه، ولو كان عبدا حبشيا يجاهد لإقامة العدل وإحباط الظلم، فليس للجندي المسلم أن يخرج عن طاعته ما دامت في طاعة الله وحدود شرعه. رابعا من أهم صفات الجندي المسلم المجاهد الإخلاص في جميع الأعمال وبالخاص الجهاد الذي تنفق فيه النفس والمال، فيجب أن يكون خالصا لله لإعلاء كلمته وإقامة شرعه. الخامس الحفظ للشعائر التعبدية واجبات المستحبات والبعد عن جميع المحرمات رجاء فيما عند الله من الأجر والثواب، وخوفا مما لديه من سوء العقوبة وسوء العقاب والعذاب. السادس عشر من أهم صفات الجندي المسلم المجاهد الثقة في قائده وإخوانه المجاهدين، فلا ريبة ولا سوء ظن ولا احتمالات سيئة لا تبنى على يقين، فإن هذه الأمور يظل صاحبها مرتكبا مقدما ومؤخرا، ويظن بنفسه وماله، ويفقد التضحية والاستبسال في المعركة، ويتثاقل عن الإسراع إلى لقاء العدو، فيحرم ما يحرس عليه المجاهد الذي وثق بقائده وفوض أمره كله إلى خالقه وباريه. سابعا اليقظة والدهاو كي ينجو من مكر الأعداء وكيدهم، ويجب أن يحاول أن يمكر بهم ويخدعهم في الحرب، فإن الحرب خدعة كما في الصحيحين من حديث جابر الذي سبق إراده وذكر معناه في هذا الحديث في هذا البحث المبارك وذكر معناه في هذا البحث المبارك. ثامنا المداومة على ذكر الله ولو كان عند ملاقاة الأقران، فإن فيه غذاء للأرواح وطمأنينة في القلوب وتثبيت فيها وسكينة تطرد الخوف والرعب من الدخول إليها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تاسع التواضع وحسن الخلق، فإنهما من صفات أهل الإيمان، وبهما تحرز المحبة من ساكن الأرض والسماء، وينال الرضا من الله تفضيلا تفصيلا وتكريما. عاشرا كثرة التضرع والدعاء للنفس وللإسلام والمسلمين بالنصر والأجر والرضا والغفران من الله ذي المغفرة والفضل والإحسان. هذه عشر الكرم الذي يتجلى بحب البذل والعطاء في دروب الخير والإحسان، وفي المقدمة بذل النفس والمال في ميدان الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. دال أما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الجيش الإسلامي في حال اجتماعهم لا سيما في أسفارهم لقتال عدوهم من المشركين، فيتأخذ من الآيات القرآنية. أولا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل. وقال سبحانه وتعالى: والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وما في معنى هذه الآيات كثير، قد دلت الآية الأولى على وجوب التحلي بثلاث صفات أساسية. الصفة الأولى التمسك بكتاب الله، التمسك القوي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، إذ إن من تمسك بهما نجا ومن عاش في ظلهما المديد سعد وغنم. الصفة الثانية وجوب لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة، فإن لزوم الجماعة والألفة بينهم من الأمور المحبوبة لله، والفرقة الاختلاف وما ينتج عنهما من تباغض وتقاطع وإيحان مبغوضة عند الله تبارك وتعالى، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قد جاء في هذا النص الكريم الأمر بالاجتماع في هذا الحق على الحق والتمسك به ونبذ الفرقة والخلاف لما فيهما من أسباب الضعف والشر والهزيمة. الصفة الثالثة وجوب شكر نعم الله علينا التي لا يحصيها عد ولا يحيط بها مداد. ومن أعظمها نعمة دين الإسلام الذي عمر الله به القلوب وأحيا به النفوس وأصلح به الجوارح حتى استقام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كلمة الإخلاص وتحكيم شرع الله الطاهر القويم الذي من رضي به وحكمه جاز السعادة وسيادته حاز. نعم الذي مرضي به وحكمه حاز السعادة والسيادة وضمن الله له الصلاح في الدنيا والآخرة. ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة. قالوا تعالى التائبون العابدون الآخرة. ودلت الآية الثانية على عدد من الصفات الكريمة الزكية التي يجب تحلى بها كل مسلم ومسلمة وخاصة جماعة الجهاد في سبيل الله. الصفة الأولى التوبة بقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الصفة الأولى التوبة التي تعتبر رحمة من أرحم الراحمين الذي علم ضعف هذا الإنسان الذي يقع في الأخطاء والمخالفات بين آونة أخرى ففتح له هذا الباب باب التوبة وأمره أن يتوب إلى الله من كل ذنب صادقا حيث قال سبحانه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من كل خطأ متعمد يكثر من الاستغفار والتوبة طاعة لله وترغيبا لعباده الذين يحبون التأسي به في قوله تعالى في قوله وفعله وعمله. الصفة الثانية حب العبادة تائبون العابدون. حب العبادة والتلبس بها في كل حركة وسكون وفي كل حال من الأحوال. والعبادة كلمة جامعة تطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصفة الثالثة حمد الله وشكره. قوله تعالى الحامدون. الصفة الثالثة حمد الله وشكره فهو المستحق لذلك إذ هو المنعم بنعمة الخلق والإيجاد وإنزال الكتب وإرسال الرسل وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من المخلوقات التي لا تحصى ولا تعد ولا يحيط بها إلا خالقها. الصفة الرابعة السياحة التي فسرها العلماء بالصوم فريضة ونفلا ومن أفضل الأعمال التي تهذب النفوس وتقوي صلتها بالله لما فيه من ترك الملاذ والشهوات إيمانا بفضله واحتسابا لأجله. الصفة الخامسة الركوع والسجود وهما وإن كانا داخلين في العبادة إلا أن لهما من الفضل والمزية ما لم يوجد في سواهما إذ هما دليلان صادقان على مدى عمق إيمان صاحبهما ومحبته لربه ليكسب محبته ورضاه. لذا قال تعالى مشيدا بمن دعبهم الدوام على الركوع والسجود من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه أن يدعو الله له بمرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. الصفة السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ركن عظيم أركان دين الإسلام فلا يستقيم أمر العبادة إلا به وإن المجاهدين في أمس الحاجة إلى تطبيقه بينهم لأن جهادهم بأنفسهم وأموالهم ما هو إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لقد مدح الله أهله بقوله يا أيها الذين نعم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصفة السابعة الحفظ لحدود الله الذي يتجلى في فعل ما يجب فعله وترك وترك ما يجب تركه من التكاليف الشرعية التي يجب أن يرعاها العبد حق رعايتها، حيث لا يفقده الله حيث أمره ولا يراه حيث حرم عليه ونهاه. ثم ختمت هذه الصفات الرفيعة بالبشرى السارة لأهل الإيمان الحق الذي يشملها كلها، وبأي شيء بشروا يا ترى؟ بشروا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ودلت الآية الثالثة على ذكر 3 صفات للمجاهدين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، أجمعين. ولعظم شأنها فقد ذكرت في التوراة والإنجيل والقرآن كي يرغب كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة أن يلزموا أنفسهم بها، وبالأخص المجاهدون الذين باعوا نفوسهم وغاية بما هو أغلى وأبقى عند الله جنته ورضاه. الصفة الأولى من صفات المجاهدين في سبيل الله الشدة على الأعداء والرحمة بالأخيار الأولياء امتثالا لأمر الله، حيث قال: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، وقال في حق الكافرين: وليجدوا فيكم غلظة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصفة الثانية كثرة الصلاة كثرة الصلاة والحب لها والإخلاص فيها، فهي بحق من أفضل الأعمال وأجلها من حفظها حفظ الدين كله، من ضيعها فهو لما سواها من أحكام الدين أضيع. الصفة الثالثة طلب الأجر من الله والاحتساب عنده لينالوا جزيل الثواب الذي من أعظمه وأجله رضوان الله، كما دلت سورة العصر على 4 صفات كريمة جعلها الله مصدر الصلاح والفلاح والنجاة من الخسران المبين، فحري بأمة القرآن أن تتحلى بها، وحري بالمجاهدين في سبيل الله أن يطفئوا ما دلت عليه تطبيقا عمليا في واقع حياته، فإنهم أولى الناس بذلك. الصفة الأولى الإيمان والحق بكل ما يجب الإيمان به من دين الله وشرعه. الصفة الثانية عمل الصالحات بالجوارح التي زودنا الله بها من أجل ذلك. الصفة الثالثة التواصي بالحق الممثل في أداء الطاعات وترك المحرمات جملة وتفصيلا. الصفة الرابعة التواصي بالصبر بجميع أنواعه، صبر على الطاعات فيفعلها إرضاء لله ورغبة فيما عنده من جزيل الثواب العاجل والآجل، وخوفا مما لديه من العقاب العاجل والآجل، وصبر عن معصية الله فلا يقربها ولا يحوم حولها لشدة خبثها وشوم عواقبه العاجلة والآجلة، وإن وقع في شيء منها بادر بالتوبة النصوح قبل فوات أوانها وغلاق بابها، وصبر على أقدار الإلهية الجارية التي قضاها الله وقدرها في الأزل على عباده كالأذى والمصائف المال والنفس والمال والنفس والولد وكذا الجدب ونقص الثمرات وغيرها. وبعد أيها المسلم، فقد تم لي بفضل الله وعونه في هذه الخاتمة جمع 38 صفة، منها 17 صفة تتعلق بعقائد الجيش الإسلامي كي يكون ناجحا في قيادته، 11 صفة تتعلق بالجندي المسلم المجاهد في أرض المعركة كي يكون منصورا على أعدائه وغالبا لهم بأمر الله، وعشر صفات تتعلق بالجيش في حال اجتماعهم في أسفارهم لجهاد عدوهم في حال إقامتهم في أرض المعركة وغيرها. وهذه الصفات بمجموعها يدخل بعضها في بعض ويشمل بعضها بعضا بسبب وحدة المقصود وطبيعة العمل، ألا وهو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه وإقامة شرعه في أرضه التي يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الحديث عن كتاب الجهاد، ونذكر إن شاء الله تعالى في الأبواب التي بعدها في كتاب البيوع وما بعده من الأبواب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
حياكم الله، السلام عليكم.